النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم وأما الرقى فهي التفصيل الذي سيذكره. ولذلك لم يجزم رحمه الله في الترجمة التحريم لما في ذلك من التفصيل، قال ما جاء في الرقى ولم يقل في تحريم الرقى، وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه إذا كانت المسألة فيها تفصيل أو إن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأتي بالحكم، وإنما يكون باب ما جاء في كذا. ويأتي إن شاء الله في أثناء الباب تفسير الرقى، تفسير التمارين، تفسير السورة من كلام المصنف. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومشبه له، لأن الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الخلق والخيط ونحوه بان رفع البلاء او ذلك، وهذا الباب من جنسه مكمل له، هو ايضا فيما يعلق من التمارين او من الرقى او غير ذلك على الاشجار او الدواب او غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه، بما في ذلك من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بغير الله، فهذا إما من ملخص للتوحيد إن كان من الشرك الأصغر، وإلا أنه مناف للتوحيد إذا كان من الشرك الأكبر. نعم.
قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك،
أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. هذا بيان التفصيل، ما كل ذلك ممنوع، بل في شيء يجوز وفي شيء لا يجوز كما يأتي. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري صحابي جليل، قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا أي مبلغا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أما كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون الإبل في القلائد بدفع العين عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية المنافية للتوحيد، لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله وأن لا يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الصحة، لا مانع من استعمال الأدوية واتخاذ الوقاية، لكن في قدوم لا أباحه الشرع، أن لا يبقى يمنع، هذا نهي، لا يبقى يمنع، لا أي نهي، ويبقى يمنع فعل مجزوم بلا أنه، لكن منع من ظهور الجزم، وكان العادة أنه يجزم بحذف حرف العلة، ولا يبقى بالياء أو بالألف المقطوع، والفعل يجزم بحذف حرف العلة، لكن منع من ذلك اتصال بنون التوكيد الثقيلة، وهذه النون مؤكدة للنهي، يؤتى بها لتأكيد النهي، ولذلك سميت نون التوكيد. اجتمع عندنا مؤكدان، لا النهي هو نون التوكيد الثقيلة، لا يبقين في رقبة بعير، قلادة، القلادة ما يحيط بالعنق، قلادة ما يحيط بالعنق، سواء كان من الحيوان أو من الإنسان، بالوتر، الوتر هو وتر الصوت، وهو السير الذي يجعل في الصوت لأجل الرمي، سير الصوت، هذا يسمى الوتر، لأن الآلة التي يرمون بها في ذات الوقت هي القوس، والقوس عبارة عن عصا، عن عصا ليل، ويشد به سيف من طرفيه، ثم يمس هذا السيف وينحني هذا القوس ويكون في وسطه خرق، فيمس الوتر حتى ينطلق الجبل مع القرص الذي في وسط القوس ويصيب الهدف. وكان إذا خلق القوس، إذا اختلق إلى خلق الوتر، إذا خلق فأرادوا أن يبدلوه بجديد، أخذ القدير وقلدوه في البعير، يزعمون أنه يقي من العين، ولذلك قال لا يمثلن قلادة من وتر، لأن هذه عادته، ولم يبقى في قلادة الوتر، لكن هذا بناء على الغالب، قال أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر، أو قال قلادة مطلقة. أو هو من باب التنوية، فتكون أو بمعنى الواو، لا يبقين قلادة من وتر، أو قلادة من أي نوع كان، سواء كانت من الوتر أو غيره، يكون من باب التنوية، ويدل على منع القلادة مطلقة إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها دفع العين أو اعتقاد أنها تدفع الشر عن البعير، فهذا اعتقاد جاهلي، أنه لا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه القلادة لا أثر لها، سواء كانت من الوتر أو من غيره، إلا قطعة، هذا فيه إزالة المنكر، فيها أن السلطان وولي الأمر يزيل المنكر بيده أو بيد وسيلة، والمنكر كما تعلمون إنكار المنكر على درجات، إما باليد لصاحب السلطة، وإما باللسان لمن ليس له سلطة، وإما بالقلب لمن لا يقدر على السلطين. ففي هذا إنكار المنكر، وأنه يقول باليد لمن يقدر على ذلك، آية فيمنى في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة، هذا فيه إزالة المنكر ومنع الثاني للكفر. أما إذا كانت العبادة لا ليس فيها اعتقاد فلا مانع منها لقلب التعليم نجي أن يعرف مثلا خصوص القلائل الهدي لا تكل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل. القلائل كان من عادة الحجاج والمعتمرين الذين يهدون البدن يهدونها لتلبى عبادة لله عز وجل في الحرم. كانوا يقلدونها يعني يجعلون عليها قلائل حتى يعرف من رآها أنها هدي فلا يتعرض لها. فإذا كانت القلادة من قصد صحيح وهدف مباح فلا بأس. أما إذا كانت القلادة من قصد شركي أو اعتقاد شركي فهذه هي التي تمنع. لا.
هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد قال ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة المولى رضي الله عنه يبلغ هذه البدعة.
روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين
إذا السلطان قد يرسل للرسول لتغيير الناس وقد يعلن هذا في مجامع الناس للكتابة التي تقرأ على الناس أو الرسائل التي يكتبها. والآن في الإذاعة في الإذاعات الصحف كلها وسائل لتبليغ الأوامر ووسائل للدعوة إلى الله عز وجل كلها وسائل تستخدم للدعوة وإبلاغ الناس الخير ونهيهم عن الشر. نعم.
قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف.
يبقين مبني للمعلوم ويبقين مبني للمجهول والمعنى واحد.
والوتر لفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهل
فإن كان مفتوحا لا يبقين فتكون القلادة فاعل مرفوع على مفاعل. وإن كان مبني للمجهول بضم الياء يبقين فتكون القلادة نائب فاعل. نعم.
والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب.
خلولق يعني غفت من كثرة الاستعمال وبلي. نعم.
إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين.
لا هذا هو الممنوع. إذا كانت القلادة يعتقد فيها أن تدفع العين فهذا الشرك وممنوع للإزالة من الدواب ومن الياء.
ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلها قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي.
يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة للمثل أو قال قلادة واصلة؟ والصحابة رضي الله عنه كانوا يتحفظون في الرواية إذا كان عند أحدهم شك فيها لم يكتب من ورائه وصدقهم في نقل الأخبار. نعم.
ولأبي داود ولا قلادة بغير شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
أو تأتي بمعنى الواو أو لها عدة معاني، منها أنها تأتي بمعنى الواو. نعم.
قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد.
تأول يعني فتح الإمام مالك رحمه الله هذا النهي بأنه من أجل أنهم يعتقدون أنه يمنع من العين.
وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز، ويعلقون عليها العوز يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
مثل ما تقدم في تلك الحلقة.
وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، رأى على امرأته شيئا علقته فنهاه عن ذلك، وروى هذا الحديث عند هذه الحادثة استدلالا بها على ما فعل مع زوجته من منعها من اتخاذ هذه القلادة أو هذا الشيء الذي علقته تستطيله العين. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
لما علقت امرأته رقيا وما روى هذا الحديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قال إن التمائم قال إن التمائم إن الرقى والتمائم والسولة تشركون. فهذا دليل على ما فعله ابن مسعود من لسانه لهذه الرقية التي استعملتها زوجته.
ولفظ أبي داود ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك.
نعم. وإذا لا شك من زوج المرأة النفس يبلغ الجليل بيده، فأزاله رضي الله عنه الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو صاحب البيت أو ولي المرأة، فإنه يزيل الجلطة بيده. نعم.
فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
إن الرقى والتمائم والسولة شرك، هذا الحديث يدل على تحريم تعليق الرقى مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن هذا محل إجماع، لكن إذا كان المعلق من القرآن مكتوب فيه آيات من القرآن يعلق على الإنسان للكشف به، فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين. قول الأول أنه ممنوع، وممن قال بهذا من راوي الحديث وتلاميذه من التابعين عبيدة السلماني وعلقمه الأسود النقعيان والتلاميذ عبد الله وإبراهيم النخعي كلهم يرون تحريم تعليق الرقى مطلقا سواء كانت من القران او من غير القران لعموم هذا الحديث. والقول الثاني وهو روايه عن احمد وجماعه من العلماء انه لا باس اذا كان المعلق من القران لان القران جعله الله شفاعا وليس في تعليقه بنحوه لانه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر اذا يكتب الايات ويعلقها على اولاده فدل هذا على الجواز عند هؤلاء. ولكن الصحيح القول الاول انه لا يجوز تعليق الرقى سواء من القران او من غير القران. وهذا ما اخذ به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انهم يمنعون من تعليق الحروف والحجر. وذلك لامور: اولا ان الحديث عام من الرقى والسماء والسوى والتسليم ولا مخصص له اي شيء يدل على التخصيص. والامر الثاني ان في ثبات لتعليق شيء من القران وسيله الى تعليق غيره الناس اذا فتح له مزاد لا يقتصرون على المباح. اذا فتح الباب لتعليق السماء والكتب لا يقتصرون على ما كان من القران يقول ما هب وجد يقولون هذا ذلك. الامر الثالث ان في الاذن بتعليق القران وسيله الى الامتهان لانه يعلق على الصبيان وعلى الحيل وعلى من يدخل به الصلاه وغير ذلك. ففي هذا امتهان للقران تعليق للقران الامتهان. ومن هذه الوجوه صار صحيح انه لا يجوز تعليق شيء لا من القران ولا من غير القران. وإنما خطيها المباحة المتفق عليها هي أن يقرأ على المريض مباشرة يقرأ ويمسك عليه مباشرة هذه هي خطيها المشروعة. أما الذي يسكت ويحلق هذا صحيح ولا يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان
ويأتي في كتاب الباب عن إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود أنه قال كانوا يكرهون السماء من القرآن وغير القرآن.
والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلم
هذا مما تنفيه لا إله إلا الله تنفي تعليق السماء لأن في اتخاذها تعلق بها وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى وهذا مما تنفيه هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا قال لكم المصنف في باب السبق وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب وهذا من شرط لا إله إلا الله أنه كأنها تمنع من تعليق السماء.
لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة.
يقول الشارع الشيخ عبد الرحمن يقول عمت البلوى يعني في زمانه بأمور أعظم من تعليق الرقى على والسماء ذلك بعبادة القبور والذبح لها والنذر لها اتخاذها أوثان. إذا كان الصحابة أنكروا تعليم الخيول فكيف بمن يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها؟ يسمون هذا هو الإسلام وهذا هو محبة الأولياء والصالحين.
فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه
يعني لم يقتصر الناس على تعليق السلائل والخروج والحزن بل تجاوزوها والعياذ بالله إلى عبادة غير الله عبادة القبور والأموات.
وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر.
لا لا كانوا يتساهلون يقول لا هذا سهل الشرك الأصغر سهل لا ما هو سهل الشرك ما هو سهل ولا هو أصغر الشرك الأصغر أعظم من الكبائر لا يتساهل به ولأنه يجب إلى الشرك الأصغر. نعم هذا لا كانوا يتساءلون عن الشرك الاصغر وكانوا يذكرونه ويبادرون بالإجابة.
وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي.
هذه الايه من تعلق شيئا وكل اليه يعني من تعلق قلبه بشيء غير الله وكله الله اليه ومن وكله الله اليه فهو خاسر. أما من تعلق قلبه بالله فإن الله جل وعلا يحميه ويحفظه لأنه قادر على كل شيء. أما من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق بضعيف مثله أو قلبه لا يدفع عنه ضرا ولا يجيب له خيرا فيهلك. ولهذا جاء في الأثر أن من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء ومن خاف من غير الله أخافه الله كل شيء. نعم.
عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله من تعلق شيئا وكيل إليه
كلمة شيئا تعم تعم كل ما تعلق به القلب من الخير والحلقة والقلادة ومن ذلك. من اعتقد في شيء أنه يدفع عنه البلاء فإن الله يكله إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.
فإسلام الوجه يعني الإخلاص لله عز وجل وترك الشرك الأكبر والأصغر هذا إسلام الوجه. والوجه هنا المراد به القصد والنية والعزم. أسلم وجهه أن توجهه وقصده ونيته إلى الله عز وجل وذلك بإخلاص التوحيد وتجنب الشرك هذا إسلام الوجه. وهو محسن أن يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم من البدع والمبتدعات. فإسلام الوجه لله يسلم به العبد من الشرك وهو محسن يسلم به العبد من البدع والخرافات المحدثات. نعم.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لابد من هذا الشخص أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نعم.
فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيث ونحو ذلك فهو كفر بالله
وكفر من الملة. نعم. شرك أكبر وكفر يخرج من الملة. نعم.
فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام.
نعم.
ولا يصح معه قول ولا عمل.
نعم. شرك أكبر لا يصح معه قول ولا عمل، يحبط الأعمال والعبادة بالله، فإذا أشركت لا يحبطن عملا. نعم.
قوله وكل إليه أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله.
حلو.
إلى ما علق قلبه به من دون الله.
نعم.
ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك.
جزاء من جنس العمل، لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، جزاء له. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجب، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود.
وهب بن منبه العلماء اليهود، كان من أخبار اليهود ثم أسلم، مثل سعد الأحبار أيضا كان من أخبار اليهود ثم أسلم وهو من علماء اليمن. نعم.
أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا.
وهذا الإطلاق في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
أما وعزتي وعظمتي
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسن، قوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمين ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر.
يعني الصحيح صعود، صحيح صعود وعلو وارتفاع، والشرك هبوط وسفول والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سفر ثم لا يدري إلى أين يصير، أي يسقط من السماء المرتفع البعيد ما يدري وين تسقط، تسقط بحر، تسقط نار، تسقط بر، يطيح بالانتباع، هذه هي المسلمين. كذلك المسلم والعياذ بالله لا له قرار ولا يدري وين يسير، خلاف الموحد فإنه يكون في ارتفاع وصعود وطمأنينة وعزة. نعم.
قوله روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة تطول بك، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن رويفع تطول به الحياة وقد طالت به الحياة وعمر رضي الله عنه، فأخبر الناس أن من عقد لحيته هذا فعل الأعاجم يعقدون الإحارة، قيل يعقدونها عند الخروج من باب التحرر، وقيل عقد لحيته يعني جعدها وصار ليهتم بكدها وتحسينها، لأن هذا يدل على الصبر، يدل على الصبر، وهذا أيضا من فعل الأعاجم. من عقد لحيته أو تقلد وتر، هذا محل الشاهد من الحديث، تقلد وتر يعني جعل عليه قلادة من الوتر أو من غيره يستقي بها العين، أو استجمر برجيع جابة الأرض، استجمر برجيع جابة يعني مراد بهما روس الدواب، لا يجوز الاستجمار به من الخارج، وإنما يستجر بالتجارة أو ما يكون مقامها من القاهرة، أما الروس فلا يجوز، أو بالعظم كذلك لا يجوز الاستجمار به، هذان ممنوعان الروس والعظم، فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن الذنب إذا قتل بهذا الوعيد فهذا دليل على أنه كبير من كبائر المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، دليل على أن الغش كبيرة، ليس منا من سقط الجيوب، من ضرب القدود وسقط الجيوب دعا بدعوى الجاهلية، كل هذه إذا قتل الذنب للبراءة فهذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الأمور كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها إما شرك وتعالية الوتر، وإما معصية مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عقد اللحية تشبه للكفار، قال صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوله فهو منه، وفي رواية ليس منا من تشبه بغيره، أو استجمر برجيع الجادة والعظم، لأن هذا منهي عنه في أحاديث النكاح، فلا يجوز الاستجمار بهاتين المادتين، لا، ومن استجمر بهما لم يتطهر، لا يطهران، نعم.
رويفع هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له ثمانية أحاديث.
برقة ولا برقة؟ أنا في المغرب.
قال عبد الغني ولي طرابلس ففتح أفريقية سنة.
طرابلس هي المسمى الآن بليبيا. طرابلس الغرب. نعم. وفي طرابلس الشام. في طرابلس الغرب. نعم.
ففتح أفريقية سنة 47.
نعم.
وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة 56. قوله لعل الحياة تطول بك،
ظاهر هذا الاسم موجود الآن برقة لا يجوز،
قوله لعل الحياة تطول بك فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفسدونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، انتهى.
هذا يسوه يعني جهله بالدين والعناية باللحية حتى المجعدة بدل ما هي حتى المجعدة، هل هذا يدل على الصادق؟ لا، قل سمعت به الأمور ما يجعلها يجعل لحيته مشوهة ولا يجعلها لحية فرس لم يتوسط في هذا الأمر. نعم.
قلت
وقيل أن المراد بعقد لحيته يعني العبث بها في الصلاة ويصلي يعكسها ويعبث بها، هل هذا يدل على عدم خشوعه؟ نعم.
قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه.
ما تغلي في الشارب فلم خطر، لأن الذي صلى الله عليه وسلم أمر بإحساء الشوارب وبقص الشوارب، وأما تطويل الشوارب وجعلها سلالات هذا مثال الجهال، مثال الجهال وهذا مخالف للسنة. الشارب لا يترك، يقول يعني يتعاهد بالقص كما الحد عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا.
والله وإلا أن صدر على أن ترك الشارب يطول يصير اختلالات كبيرة بقوله ليس منا. نعم.
رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وذلك
الشوارب يعني لا تتركوها تطول، وأعفوا اللحى يعني اتركوها لا تتعرضوا لها بلف ولا قص ولا حلق، الفترة اللحية تحتى في رواية أرسل اللحى، في حديث أرخو أرخو اللحى أرجو الجود أرجو اللحى إلى غير ذلك. الأمر في إعفاء اللحى وتركها وإغسالها وإرخائها وإكرامها وتوفيرها وفر اللحى. نعم. لكن حدث الآن العكس في كثير من الناس، هي أنهم يعتنون بالشوارب ويحلقون اللحى أو يقصونها يحاصرونها من جميع الجوانب، وهذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح خالف المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى. نعم. وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض.
أدل على الوجوب، وجوب إحفاء الشوارب وتوفيرها، أن الأمران أن الأمرين واجبان، إحفاء الشوارب واجب وإعفاء اللحى واجب. وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع أن هذا مجمع عليه من العلماء. نعم.
قوله أو تقلد وترى
في محل الشاهد من الحزم.
نعم. فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. نعم. قوله استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله أنا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى من.
وقد تفسير النووي لبريء من فعله بعيد، تفسير بعيد الظاهر هو التفسير الأول.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء
تبرأ من الشخص، تبرأ من الشخص نفسه ولم وليس القصد التبري من فعله، بل التبري منه هو الشخص من عقد به او استجى، فالضمير عائد الى من ولم يعد الى الفعل، هذا الذي يجعل تاويل النوم بعيدا رحمه الله. لا.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في احاديث صحيحه كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا
قال مذكور في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة من كتب الحديث ومن كتب الفقه، لا يجوز الاستدبار بها إلا تسير. نعم.
عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن.
الزجاج بجوازه رواه العظام زجاجا له للمسلمين الذي يجعل الله عليها اللحم فيعقلونه. نعم.
ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم نهى أن يستنجى بعظم أو روث فقال إنهما لا يطهران.
عظيم لا يطهران العلة أنهما لا يطهران ومن استجبر بهما فإن النجاسة باقية عليه خلاف من استجبر بالحجر أو ما يقوم مقامه فإنه يجيه النجاسة.
وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. وعنه ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يطهران.
وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.
عنه عن
قوله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة.
سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود قال من قطع تميمة من إنسان والتميمة عرفنا هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها الحور والحجر يسمونها العوام من أنا الصور اللي تكتب يتورط الورق ويقطع عليها جلد يتحلق على الجريد كل هذا في نظر عبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم أن هذا محرم وهو الصحيح في عموم الحديث. نعم. من قطع تميمة للإنسان فكأنما أعتق غصب. وجه المشابهة أن الذي قطع التميمة من الإنسان أنقذه من الشرك واعتقه من الشرك والذي أعتق الرقيق من العبودية أيضا له أجر عظيم. هذا وجه السبب.
نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
سعيد لرقبة يعني سعيد عشق رقبة يعني يساوي إعتاق الرقبة لأن هذا إنقاذ من العبودية وهذا إنقاذ من الشرك. هذا إنقاذ من الرق العشق وهذا إنقاذ من الشرك التوحيد. نعم.
رواه وكيع. هل هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؟
قوله كان سعيد لرقبة هذا ما يقوله الإنسان باجتهاد إنما هذا يتوقف على نص من الشارع. نعم.
هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي فعلى هذا
هم المراسيل التابعين. نعم.
فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب وفيه مع ما تقدم أنه شرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه.
ما كانوا يتساهلون في تلك العصر من كانوا يبادرون بإنكاره والنهي عنه. نعم.
فلما اشتدت غربة الإسلام في آخر في أواخر هذه الأمة
هذا تعليق من الشارع أحيانا. نعم.
فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات.
صاروا ينكرون على من ينكر هذه الأمة يقول هذا من الخوارج وهذا حنبلي متشدد إلى غير ذلك من الألقاب لأن عندهم الإسلام هو ما عليه عباد القبور وما عليه الصوفية هذا هو الدين الحدا ومن أنكره فإنه يكون منكرا للإسلام عنده تغيرت الأمور وصار المعروف منكرا والمنكر معروف عنده.
صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى.
فيهم علماء فيهم علماء فيهم فقهاء لكن ليس عندهم علم بالتوحيد عندهم علم بالفقه وقد يكون عندهم علم بالحديث يكون محدثين ولكن ليس لهم عناية بالتوحيد وأمور التوحيد وإنما يكون في العقيدة على ما يمشي عليه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97.
يعني هو من مشايخ الإمام أحمد.
قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم النخعي الليل بن منصور أيضا من أئمة التابعين.
إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96 وله 50 أو نحوها. وقوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين في زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم.
هذا يكرهون يعني يحرمون الكراهة عند السلف معناها التحريم إنما صارت تطلق على التنزيه عند المتأخرين أما عند القدامى إذا قالوا يكره هذا الشيء معناه يكره قوله تعالى كل ذلك كان تنزيه عند ربك مكروها. وقد ذكر سبحانه الشيء بقتل النفس بالزنا والخيل المشي وغير ذلك من الكبائر قال في ختامها وحقوق الوالدين وقال في ختامها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني مقرر.
كانوا يطلقون الكراهة على المحرم وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب.
لأن ما كان من التمائم من غير القرآن قد تقدم النهي عنه ولا أحد يخالف في منه إنما الخلاف فيما كان من القرآن كما سبق والصحيح أنه لا يجوز.
وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه في أمور ثلاثة.
هذا الآن مذهب القول الأول اللي هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه.
فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة منها دخوله في عموم المنهي عنه
ولا دليل على التخصيص. قال إنه قال التمائم التي ولدت يرويها للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عام لا مخصص له.
ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها.
إذا أبيح للناس تعليق شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليق غيره ربما يقولون هذا أحسن يستنهم الشياطين ويقولون هذا أحسن وهذا الجبر فيؤلفون.
الثالث أن تعليق القرآن أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه.
إذا أضيف له تعليق القرآن صار هذا سبب امتهان القرآن لأنه يعلق على الصغار الذين لا يتحرزون من النجاسة يتعلق الحجر يتعلق الدخول في الحمامات غير ذلك يكون وسيلة لامتهان القرآن.
قال المصنف رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك
فقد الرقى التي تعلق الرقى التي تعلق إن كانت من غير القرآن فهذا لا خلاف في منه وإن كانت من القرآن ففيها خلاف كما
فخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى
الحمى
من العين والحمى
نعم هذا القراءة على الميت لا بأس بها ولا خلاف فيها لأن الرقية تغلق ويراد بها تعليق شيء من القرآن يسمونه رقية يسمونه سبيلا ويطلق ويراد به ما يقرا على المريض مباشره فهذا لا خلاف في جوازه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قصير بن عبد الرحمن الذي سبق لكم في باب من حقق التوحيد قال لا رؤيه الا بالعين او حمى العين معروفه من اصابه بالعين الحسد والحمى المراد بها ثم الافاعي ثم العقارب
والسولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته
السولة هي نوع من السحر يسمونه الصرف والعقل يعملون شيء يحبب المرأة إلى زوجها يعطفونها عليه ولا العكس يحبب الزوج إلى زوجه يعطفه عليها أو الطرف يصرف عنه البغضة لها أو يضغطها له يعملون الشيء يبغى الزوج أو يعملون للزوج شيء تبغى الزوجة هذا من باب التحرف والعياذ بالله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا من باب التحرف هذه السولة نعم
قال الحافظ السولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر الله أعلم باب
دل هذا على أن السحر شرك ولماذا يكون شركا لأنه استعانه الشياطين لأن الساحر يستعين بالشياطين ويتعلم من الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين ومن الاستعانة بالشياطين فالساحر مشرك وكافر كافر بالله عز وجل نعم
باب من تبرك بشجر او حجر ونحوها
نعم هذا مثل ما سبق ايضا لكن المؤلف رحمه الله جعل لكل شيء بابا خاصا من اجل التفصيل في هذا ومن اجل التخفيف على طالب العلم لانه ياخذ هذا الشيء مراحل شيئا فشيئا لا ياخذ دفعه واحده نعم
باب من تبرك بشجره او حج يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل العزيمه وهي كتابة شيء من القرآن على ورقة بماء الزعفران ثم تنقيعها بالماء ثم شرب هذا الماء هل يدخل ضمن الرقى المنهي عنه؟
لا هذا ما يدخل المحو يسمونه المحو مثل الحوض ولا العوالي ولا الأوراق تلوم وتشرب هذا رقص فيه الإمام أحمد وغيره لأنه من الرقية داخل في الرقية إنما الكلام على الذي يعلق فلا على النبي وعلم هذا الممنوع نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله وضع القرآن في السيارة كما يفعله بعض الناس هل يدخل في تعلق التمائم من القرآن المنهي عنه
وإذا هذا سبق الجواب عنه إلا إن كان قصده استحقاق المصحف للقراءة ليجرى في قراءاته وفي وقت نزوله هذا شيء ولا يذهب به بلاد الكفار وانما يحفظه يصونه يعتني به هذا لا طيب اما ان كان قصده انه يجعل الحجاب في السياره يمنع عنه فهذا يدخل في الرقى والسلام نعم
وإذا رأيت أحدا يفعله فهل يلزم أن أسأل عن قصده؟
لا تسأله إلا إن عرفت أنه ما هو قصده إفراده في القرآن. إذا عرفت من قصده من حاله أنه ما يريد القراءة ولا يريد وإنما يريد دفع العين فيستنصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدليل على من أجاز تعليق الآيات القرآنية، وما هو الدليل على من منعها حفظكم الله؟
من منعها عرفتم داخل في عموم الله يعني تمام. وأما من أجازها يقول أنا داخل في الرقية، لأنه نوع من الرقية، ولأن ابن عمر أو ابن عباس أحد الصحابة كان يكتب شيء من الآيات يعلق على أولاده، فعلى بعض السلف. ما في دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فعل بعض السلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القراء يكتبون على الجروح والقروح آيات من القرآن، فهل هذا جائز؟
إذا الجرح إذا كان فيه صديد أو فيه دم ما يجوز كتابة القرآن عليه، لأنه نجس، يعني الدم والصديد نجس، لا يجوز كتابة القرآن عليه، لكن يقرأ عليه بالنفس، يقرأ عليه بالنفس والرقية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أرى شخصا يعلق تميمة على السيارة بدفع العين ولكنه أيضا تارك للصلاة، فبماذا أبدأ بالإنكار عليه؟ هل هو على وضع التميمة أو على ترك الصلاة؟
على ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة نهائيا كفر. تعلق التميمة فيه التميمة من القرآن ولا من السير؟
واحد
إن كانت من القرآن هو أخر النهي عنها، لأن فيها خلاف. أما إن كانت من غير القرآن هو يبادر بالنهي عنها، يبدأ بها، لأن الشرك أعظم من ترك الصلاة، فيبدأ بالنهي عن تعليق الثمن على السيارة، ثم إذا قبل منه ينهاها ترك الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبنا إلى الحج فهل يجب علينا أن ننكر على جميع من رأيناه قد علق شيئا على رقبته؟
أن يتذر تمام، ولا يتكلم كلام عام للمقرفون ولا تنفع كتاب التوحيد أو رسائل التوحيد، ينفع الله به. هذه مثابة الكفار وتعليم الجهال، الكلمة الطيبة من المقرفون أو الكتاب اللي توجعه أو الفرد اللي تأخذه إطلاق فطيبا، أو تجتمع مع ناس تلقي عليهم درس لا لطيب، اللي تقدر عليه من هذه الأمور تتخلص منها من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بالمسبحة، وهل يتبرك بالقرآن؟
المسبحة ما يتبرك فيها، لا يجب التبرك بالمسبحة ولا بغيرها من المخلوقات. أما القرآن هو كلام الله، قد جعله الله مباركا. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، جعله الله مباركا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أن الرقية محصورة في هذين الشيئين؟
لا، هذا سبق الكلام فيه، وأن المعنى أنه لا رقية أحسن من رقية العين والحمى، ولا يمنع هذا أنه يلقى من غيره إلا من الأمراض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح، وما رأي فضيلتكم في من يقول إنه بدعة؟
هذا ذكر الإمام أحمد أنه أدرك عليه من أدرك من علماء الحجاز وغيره، هذا في القرون المفضلة، أدرك الإمام أحمد الناس عليه في القرون المفضلة، ألم يكن بدعة؟ الحمد لله، لأنه دعاء الصلاة مشروع بها الدعاء.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت في الوتر وقراءة سبح والكافرون في الشفع بعض الإخوة ينكرون المداومة عليها، وبعضهم لم يفعلها في إمامته في هذا الشهر أبدا، فما توجيه فضيلتكم حيث إن دليلهم هو حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك؟
هذا لا ينكر، هذا السنة، قراءة السور هذا السنة، ولا تحرم المداومة عليها، ولا ينكر، لا تنكر المداومة عليها، ولكن يقال الأولى أنك ما تداوم عليها، لأن يظن الناس أنها واجبة، فالأولى أنك بعض الأحيان تقرأ بغيرها، الأولى، ولا يجعل على منكر هذا، فيجوز، بعض الإخوان يكتب في أموره لا نحب التكفير، فمثل هذا إجابه الأولى أنك ما تداوم عليه، ولو داوم عليه فإنه في ذلك، نعم، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الترديد مع المؤذن إذا كان الأذان ينقل من المذياع مباشرة في وسط المدينة؟
طيب، ذكر لله عز وجل، لكن إن كان الأذان مسجل، إن كان مسجل فهذا لا يأخذ حكم الأذان الذي يلقى حيا للمؤذن، إذا كان المؤذن يلقى حيا فإنها تتابع، أما إذا كان مسجل فهذا لا ينطبق عليه الحديث في متابعة المؤذن، لأن ما عندك مؤذن، إنما هذا سبيل التسجيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الإيمان واليقين؟ وما حكم الدعاء بقول اللهم زدني إيمانا ويقينا؟
اليقين أخف من الإيمان، أخف أبلغ من الإيمان، لا أعلى مرتبة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سماع الدف للرجال في العرس يعني يأتي من قبل النساء صوت الدف، هل يصح سماعه للرجال في هذا الموطن؟
ذكر العلماء أن ضرب الدف خاص بالنساء في مناسبة الزواج وفي محيط النساء، يسمعه النساء فقط، أما الرجال فلا يسمعونه، ولم يكن هذا من حق الرجال، وإنما مرخص فيه للنساء خاصة وبينهن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية النفس عند النوم؟
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفث يجمع كفيه ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مع كل آية، ينفث في يديه، فإذا قرأ يمسح بيديه جسمه، يمسح به جسمه ما أقبل من وجهه وبدنه، وما يستطيع ما يستطيع من بدنه يمسحه بكفيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى أن يذهب من الرياض إلى جدة ثم يعتمر، فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟
لا يأخر الإحرام إلى جدة، هل يحرم من ميقات أهل الرياض؟ يعني حكم الحكم أهل الرياض، فيحرم من السيف يؤدي العمرة ويروح إلى جدة، ولا يروح إلى جدة وهو محرم يؤدي إحرامه لما ينزل المكة ويؤدي العمرة، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم ما دام ينوي العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول حديث إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه، وما درجة صحته إن كان حديثا؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلع ضرسه في نهار رمضان فخرج منه دم كثير ودخل في حلقه، هل يفطر بذلك؟
كان من غير قصد لا يضر، إذا كان من غير قصد وما يضر ولو دخل إلى دون. لا. يعني من غير تعمد. وله الطالب له ان يخلع ذلك لانه يؤلمه ويشق عليه، فله ان يخلعه ويشترك منه ويتحصل من شريان شيء الى حلقه، لكن لو من شيء ذهب الى حلقه من غير فصل هذا لا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح في حكم التلفاز وهل يدخل في ضمن التصاوير؟
نعم، الأمر أصلا مقصور على التلفاز، أرى الآن يأتي فيه محطات بلاوي، يأتي فيه قنوات فضائية، الأمر الآن يأتي فيه الإنترنت اللي يسمونه هذا، ما صار الآن مقصور على التلفاز المحلي فقط، صار يأتي فيه من كل ما هفزه، فالسلامة منه والابتعاد عنه لا شك أنه أبرى للجنة، لا وأحوط للدين. وإذا فتح الإنسان هذه الوسيلة تدرج إلى شيء أعظم، فالسلامة لا يعدلها شيء مهما أمكن الإنسان. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟
يعني في الصلاة، يعني يكون الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل العقول، من أهل العقول وأهل العلم، من أجل لو نافى الإمام شيء في صلاته فإنهم ينبهونه، ولو أغلقت عليه القراءة فإنهم يفتحون عليه. فوجود هذا الصنف من الرجال خلف الإمام إعانة للإمام. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.